الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم، حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمل. بلغ الكلام بنا أخيرا في البحث السابق إلى الاحتمال والمبنى الثاني في هذه المسألة، مسألة النزاع المعروف بين الأعلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها، ألا وهو الاحتمال الثاني أو المبنى الثاني، احتمال كون معاني ألفاظ العبادات ثابتة في الشرائع السابقة، وأن هذه المعاني والعبادات الشرعية لم تكن معاني جديدة ومستحدثة استحدثها الشارع الأقدس النبي صلى الله عليه وآله، وإنما الشارع المقدس استعملها في تلك المعاني التي كانت الألفاظ مستعملة فيها في الشرائع السابقة. بناء على هذا الاحتمال خرجنا بهذه النتيجة: أن ألفاظ العبادات حقائق لغوية في هذه المعاني وليست حقائق شرعية. ثم أتى الكلام لا زال حول هذا الاحتمال، أتى المصنف رحمه الله في البحث السابق وفرع وذكر نتائج والثمرات المترتبة على هذا الاحتمال وهذا المبنى. أولا، ثلاث ثمرات أو ثلاث نتائج. أولا، أنه بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن من يدعي القطع بأن هذه الألفاظ حقائق شرعية. بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا المبنى من أن هذه الألفاظ حقائق لغوية لا شرعية. ثانيا، أنه بناء على هذا الاحتمال لا مجال أيضا لتوهم دلالة تلك الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإن هناك جمع من المثبتين للحقيقة الشرعية تمسكوا بجملة من الوجوه والأدلة ذكرها الشيخ صاحب المعالم في معالمه، تلك الوجوه استدلوا بها على ثبوت الحقيقة الشرعية. الشيخ الآخوند رحمه الله يأتي في مقام التعليق على تلك الوجوه: أولا، أنها ليست تامة في نفسها. ثانيا، على فرض تمامية دلالتها على مطلوبها، أعني على ثبوت الحقيقة الشرعية، إلا أنها إنما تدل على ثبوت الحقيقة الشرعية بناء على المبنى الأول، أي مبنى المشهور من ماذا؟ من كون هذه المعاني، معاني ألفاظ العبادات، معاني مستحدثة جديدة اخترعها الشارع الأقدس ولم تكن فيما قبله. أما بناء على هذا الاحتمال الذي نحن الآن عليه، المبنى الثاني، فلا مجال لتوهم دلالتها على
ثبوت الحقيقة الشرعية باعتبار ماذا؟ باعتبار أننا فرضنا في هذا الاحتمال أنها حقائق لغوية وليست حقائق شرعية. ثالثا، بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوضع التعيني في زمان الشارعي. قال: ومنه انقدح، أي ومن هذا البيان انقدح حال دعوى الوضع التعيني، وأنه متزلزل، وأنه لا مجال لهذه الدعوة مع هذا الاحتمال، أي احتمال كون معاني هذه الألفاظ حقائق لغوية. ليش بعد لا يبقى مجال لدعوى الوضع التعيني في زمان الشارعي؟ باعتبار لوضوح أنه بعدما ذكرت من كون الوضع لهذه المعاني حقائق لغوية لا معنى لدعوى ماذا؟ لدعوى الوضع التعيني في زمان الشارعي، لأن الوضع التعيني يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الاستعمال المجازي مدة حتى يحصل الاستئناس أولا، ثم يشتد فيكون الاستعمال ماذا؟ فيكون حقيقة. ومع فرض كون هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني، ومع كونها حقائق في الشرائع السابقة، والشارع الأقدس إنما استعملها في استعمالاته على منه؟ على نهج الشرائع السابقة، أي استعمل هذه الألفاظ في تلك المعاني التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة، أي على نحو الحقيقة، فحينئذ لا يبقى مجال لدعوى الوضع التعيني، لأن هذا يتوقف على كون الاستعمال مجازي مدة ثم يشتد يصير حقيقة. والحال احنا على الاحتمال الثاني ماذا فرضنا؟ فرضنا كونها استعمالات حقيقية حينئذ. هذا ما يتعلق بالبحث السابق. أما في هذا البحث فيأتي الشيخ الآخون رحمه الله ويشيد بنيان الوضع التعيني بقوله: ومع الغض عنه فالإنصاف إلخ. الآن لحد الآن كان تمام كلمات الآخوند رحمه الله مبنية على ماذا؟ مبنية على ذلك الاحتمال، احتمال كون معاني هذه الألفاظ العبادية حقائق لغوية، يعني ثابتة في الشرائع السابقة وليست هي من مخترعات الشارع المقدس. الآن يأتي في هذا المقطع الأخير من كلامه يشيد بنيان الوضع التعيني في استعمالات الشارع المقدس. حاصل ما أفاده رحمه الله في هذا المقطع، أي مقطع ومع الغض عنه فالإنصاف إلخ، حاصل ما أفاده أن لو أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الذي كان تمام الكلام مبني عليه، المبنى الثاني الاحتمال الثاني في المسألة، أن لو أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الذي رتب ثلاث أمور: واحد، لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكون هذه الألفاظ حقائق شرعية. اثنين، لا مجال لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوت الحقيقة الشرعية في المقام. ثلاثة، لا مجال لدعوى الوضع التعيني مع هذا الاحتمال. الآن يقول لو نغمض النظر عن هذا الاحتمال، أن لو أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال وابتنينا على مسلك المشهور من كون هذه المعاني العبادية الشرعية معان مستحدثة من مخترعات الشارع الأقدس صلى الله عليه وآله وسلم. لو أغمضنا النظر عن هذا الاحتمال وابتنينا على مسلك المشهور فالإنصاف، والإنصاف أحق أن يقال، فالإنصاف نقطة شارحة، أن إنكار ومنع ثبوت وحصول الوضع التعيني في الألفاظ الشرعية بهذا الشكل بهذا النحو، أي في لسان الشارعي ولسان تابعيه جميعا مخصوص لسان الشارع، أن إنكار ومنع حصول الوضع التعيني بهذا الشكل في استعمالات الشارعي وفي لسان تابعيه جميعا اشبي خبر أن إنكار ومنع مثل هذا الوضع مكابرة، وهذا الأمر غير قابل للإنكار، حيث أنه لا يشك في أن كثرة استعمال، تعلمون أن الوضع التعيني جاء منين، حاصل منين؟ من كثرة الاستعمال، كان الاستعمال مدة طويلة استعمال مجازي، ثم اشتد هذا على إثر كثرة الاستعمال صار ماذا حقيقة، أي شكل وضع تعيني. خب، حيث أنه لا يشك في أن كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية في لسان الشارعي ولسان تابعيه استعمالا كثيرا جدا، وامتد هذا واستمر هذا الاستعمال مدة قد تزيد على 20 سنة، لا يشك في أن كثرة استعمال ألفاظ العبادات من الصلاة والصوم والزكاة وخصوصا لفظ الصلاة في المعاني الشرعية في لسان الشارع وتابعيه استعمالا كثيرا جدا، واستمر هذا الاستعمال بينهم على مدى تزيد 20 سنة، لا يشك في أن هذه الكثرة توجب الوضع التعيني في زمان الشارع المقدس، ونفي هذا الوضع مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ماذا؟ ثابت ومتحقق، وإنكاره مكابرة، لا يمكن أحد أن ينكر ويقول بمن ويقول بأن استعمال هذه الألفاظ العبادية في هذه المعاني، الصلاة في هذا المعنى الشرعي، الزكاة في هذا المعنى الشرعي، هذا استعمال وكثرة الاستعمال في لسان الشارعي ولسان تابعيه استعمالا كثيرا جدا، ما توجب هذه الكثرة ماذا؟ ما توجب الوضع التعيني. نعم، سوضع تعييني ما يوجب، أما وضع تعيني توجب وإنكاره مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ثابت ومتحقق. نعم حصول الوضع التعيني في خصوص لسانه صلى الله عليه وآله هذا ممنوع، إذ لا دليل على ذلك، ما عندنا والاعتبار لا يساعد ذلك، ما لا يوجد لدينا دليل على ماذا؟ على أن الوضع التعيني قد حصل وقد ثبت وقد تحقق في خصوص لسان الشارع المقدس. نعم، أما في لسانه ولسان تابعه أي على نحو المجموع بهذا الشكل الذي قيدناه قبل قليل، أنه لا ماذا الإنصاف أن إنكار ومنع حصول الوضع التعيني في لسان الشارع ولسان تابعيه جميعا، هذا المعنى مما لا يقبل الإنكار. أما حصول الوضع التعيني في خصوص لسان الشارع المقدس هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. ثم يأتي رحمه الله في آخر كلامه يأمر بالتأمل، قال فتأمل. قوله فتأمل لعله إشارة إلى ما يرد على المصنف رحمه الله، على ما أفاده المصنف أخيرا من الإيرادات والإشكالات، منها أنه لعله، أي أن قوله فتأمل لعله إشارة إلى أن الكلام لحد الآن كان حول الوضع التعييني الاستعمالي، والذي من أول البحث ولحد الآن كان المصنف مؤكدا ومشددا على هذا النحو من الوضع التعييني، بينما الآن تغير أسلوب الكلام فصار كلامك أيها المصنفين حول ماذا؟ حول الوضع التعييني، الوضع التعيني. فلما هذا العدول وما هو وجه هذا العدول؟ من أول مسألة الحقيقة الشرعية صمم وادعى بمن ادعى بأن كون الألفاظ العبادية في هذه المعاني موضوعة بهذا الوضع الكذائي، أي الوضع التعيين الاستعمالي، دعوة قريبة جدا. بل أكثر من ذلك ماذا قالت؟ بل مدعي القطع بذلك ليس بمجازف. لحد الآن كان كلامك أيها المصنف حول الوضع التعييني الاستعمالي، وقد شددت على هذا على ثبوت مثل هذا الوضع، بينما الآن في المقطع الأخير، أعني بين قوسين مقطع ومع الغض عنه فالإنصاف، مع هذا انتقل أسلوب الكلام إلى الوضع التعيني، فما وجه هذا العدول؟ وببيان آخر كما ذكره بعض الأعلام، وببيان آخر أن المصنف رحمه الله عندما قال في هذا المقطع ومع الغض عنه، ومع الغض عن هذا الاحتمال أي المبنى الثاني، وابتناء الكلام على مبنى المشهور مع الغض عنه، عندما قال هذا المقطع كنا منتظرين بأن المصنف سوف ينتقل مباشرة إلى ما أسسه وما ابتناه من مسلمية ثبوت الوضع التعييني الاستعمالي، في حين أن وجدناه لم يتعرض لذلك أصلا، بل عدل عنه وقال الإنصاف ماذا؟ أن الوضع التعيني ثابت متحقق في زمان الشارعي، فما وجه هذا العدول حينئذ؟ ثانيا، أو الإيراد الثاني التي قد يورد على ما أفاده الآخون أخيرا، ثانيا أن المصنف رحمه أن قوله فتأمل لعله إشارة إلى أن المصنف رحمه الله قد نفى الوضع التعيني. وين نفاه؟ في ذلك التأييد السابق الذي ذكره مؤيدا على منه، على مدعاه، لما ادعى بأن الوضع التعييني الاستعمالي ثابت والحقائق الشرعية ثابتة بهذا اللون وهذا القسم من الوضع، أقام على ذلك ماذا؟ دليلا واحدا ومؤيدا. في المؤيد ماذا أفاد في التأييد؟ أفاد أن الاحتمالات أربعة: لو وضع تعيين استعمالي اللي هو مطلوبنا، لو وضع تعيني، الوضع التعيني نفاه هناك. فالمصنف رحمه الله نفى الوضع التعيني في ذلك التأييد السابق الذي ذكره مؤيدا على مدعاه، بينما الآن قبل الوضع التعيني في المقام في المسألة. فإذا ما أفاده رحمه الله في هذا المقطع الأخير، أي في صيغة مع الغض عنه، ما أفاده رحمه الله في هذا المقطع الأخير من ثبوت ومن تحقق الوضع التعيني مناف لما ادعاه في صدر البحث، أي في صدر المسألة، من أن الثابت، من أن النافع والثابت في حق في كون الألفاظ العبادية حقائق شرعية إنما هو بالوضع التعييني الاستعمالي لا غيره. يعني نفى الوضع التعييني الابتدائي ونفى الوضع التعييني. ثالثا أن الوضع التعييني إذا حصل، أن الوضع التعيني إذا حصل في لسان الشارع ولسان تابعيه جميعا فالحقيقة حينئذ ليست شرعية بل ماذا؟ بل متشرعة حينئذ، ونحن كلامنا إنما هو في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة المتشرعية. فلعل لهذه الوجوه الثلاثة، بل بعضهم أيضا ذكر وجوها أخر لقوله فتأمل، ولعله لأجل هذه الوجوه كلا أو بعضا أشار رحمه الله بقوله أخيرا فتأمل. فالخلاصة أن معمعة الحقيقة الشرعية قائمة، معمعة ومشكلة الحقيقة الشرعية قائمة. فتجدون الشيخ الآخوند رحمه الله في صدر المسألة يقف موقفا شديدا على أن الحقائق الشرعية ثابتة، لكن ثابتة بالوضع التعييني الاستعمالي. الدعوى هذه قريبة جدا، ومدعي القطع غير مجاسف بذلك. ثم بعد ذلك ساق دليلا على دعواه وتأييدا على دعواه، ثم بعد ذلك عرج على بيان المبنى الثاني في هذه المسألة، أي احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية ثابتة في الشرائع السابقة وليست هي من مخترعات الشارع المقدس حينئذ، فتكون الألفاظ حقائق لغوية. وفرع على هذا المبنى وهذا الاحتمال أمورا ثلاثة ذكرتها لكم في البحث السابق وفي ابتداء هذا الدرس، ثم بعد ذلك في المقطع الأخير أتى وعدل عما ادعاه في صدر المسألة. قال: ومع الغض عن هذا الاحتمال وابتناء الكلام على مسلك المشهور، ماذا الإنصاف؟ الإنصاف ثبوت الوضع التعيني في زمان الشارعي. ثم يأمر بالتأمل، ولعل التأمل إشارة إلى بعض هذه الوجوه التي ذكرتها لكم قبل قليل. ثم بعد ذلك في ختام هذه المسألة وختام هذا البحث يعرج الآخوند رحمه الله إلى بيان الثمرة العملية لهذا النزاع. ما هي الثمرة والفائدة العملية المترتبة على هذا النزاع بين الأصوليين في كون الحقيقة الشرعية ثابتة أم ليست بثابتة. فما هي فائدة ثبوت الحقيقة الشرعية؟ علامة استفهام. وما هي فائدة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية؟ أفاد المصنف رحمه الله أن الثمرة العملية لهذا النزاع في مسألتنا هذه إنما تظهر في الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المقدس من الكتاب الشريف والسنة المباركة المجردة تلك الألفاظ المجردة عن القرائن. الثمرة هنا تظهر في خصوص الألفاظ التي ترد في كلام الشارع المقدس، لكن كيف ترد الألفاظ؟ ترد مجردة عن كل قرينة. هنا تظهر الثمرة. بيان ذلك نبين الصيغة، صيغة البحث في ضمن مثال. مثلا لو قال المولى صلي عند رؤية الهلال، ولم نعلم ولا ندري بأن المراد من صلي ما هو، هل المراد منه المعنى اللغوي يعني أنه عند رؤيتك الهلال في ليلة الأول من الشهر عليك بالدعاء، أم أن المراد من صلي المعنى الشرعي يعني أنه عند رؤيتك الهلال عليك بصلاة ركعتين حينئذ؟ فلا يعلم أن المراد من لفظ صلي ما هو، هل هو المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي؟ كل ذلك لسبب ماذا؟ كل ذلك جراء عدم وجود أي قرينة تحف لفظ صلي حتى نتعبد بتلك القرينة وتجرنا إلى ماذا؟ إلى بيان المراد من لفظ صلي. صلي قال عند رؤية الهلال، هل يعني أدعو بدعاء ليلة الهلال أم أصلي ركعتين ليلة الرؤية؟ فحينئذ الثمرة لهذا النزاع بين القولين عمدة الأقوال قولان، منكرون للحقيقة مثبتون للحقيقة، وإلا ذكرت لكم في أول المسألة أن الأقوال ستة، لكن العمدة ترجع هنا المثبتون النافون. الثمرة بين القولين في المسألة إنما تظهر في هذا المورد في الألفاظ التي ترد في كلام الشارع ترد عارية عن كل قرينة. فحينئذ بناء على قول المنكرين للحقيقة الشرعية يلزم حمل هذه الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المقدس مجردة عن القرائن، يلزم حملها على ماذا؟ يلزم حملها على معانيها اللغوية، لأنه منكرون لمن؟ للحقيقة الشرعية. أما على قول المثبتين لها للحقيقة الشرعية يلزم حملها على معانيها الشرعية الجديدة المستحدثة، أي حملها على حقائقها الثابتة في الشرع. لكن هذا المقدار من البيان غير كاف، إذ المسألة ذات صور، فينبغي معرفة صور المسألة حتى يعلم بأن صورة واحدة من صورها يحمل فيها اللفظ على المعنى الشرعي. هاي لكن هذا المقدار غير واصل، هذا من متعلقات منه، من متعلقات الفقرة الثانية أو الشق الثاني من الثمرة، يعني بناء على القول المثبتين. على النافين تضح انتهى، على النافين للحقيقة الشرعية يلزم حمل هذه الألفاظ على معاني اللغوية. أما بناء على قول المثبتين متى يلزم حملها على المعاني الشرعية ومتى يلزم حملها على معانيها اللغوية، هذا يحتاج إلى تفصيل. المسألة ذات صور بناء على يا قول، على قول المثبتين. إذ المسألة ذات صور لا بد من طرحها ومعرفتها كي يعرف بالأخير بالنتيجة النهائية، يعلم بأن صورة واحدة من صورها ماذا؟ يحمل اللفظ فيها على ماذا؟ على المعنى الشرعي. بيان المطلب، بيان المطلب أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. لاحظوا أصل المطلب مبني على يا قول، على هذا القول الآن، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. هناك في زمان الشارعي أمران شيئان حادثان، شيئان حادثان. الحادث الأول الوضع بنقطة شارحة، إما بنحو الوضع التعيين الاستعمالي أو الوضع التعيني، لأن الوضع التعييني ما حد يقوله، لأنه ذكرت لك في أول المسألة أن القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية إنما أتوا من يا طريق، من طريق الوضع التعيني. ماكو قول يقول بأنه حقيقة شرعية ثابتة على نحو الوضع التعيني، لما عرفت الكلام والدليل في أول المسألة. الحادث الثاني الاستعمال، نقطتين شارع أعني استعمال الشارع هذه الألفاظ العبادية. بالنسبة إلى تأريخ حدوث هذين الحادثين، الصور المتصورة ثلاثة. إذا قلت المسألة ذات صور، صور ثلاث يذكرها الآخوند رحمه الله على شكل عبارات تحتاج إلى تفصيخ. بالنسبة إلى تأريخ حدوث الحادثين، أنت تعلم أن الحادث مسبوق بالعدم، فلا بد أنه شنو حدث، تأريخ الحدوث، تأريخ حدوث الوضع، تأريخ حدوث الاستعمال. الصور بالنسبة إلى تأريخ حدوث هذين الحادثين، الصور المتصورة ثلاثة. الصورة الأولى، تارة يكون تأريخ حدوث الوضع متأخرا عن تأريخ تحقق الاستعمالي. يعني نوضح على هذا المثال البحث اللي ذكرناه قبل قليل، يعني أن الوضع والحقيقة الشرعية قد اتفقت في السنة الثانية من البعثة النبوية مثلا، بينما استعمال بين قوسين صلي عند رؤية الهلال، بينما استعمال وإصدار هذا الخطاب واستعمال هذا الخطاب اتفقويا في السنة الأولى من البعثة مثلا، فحينئذ تأريخ حدوث الوضع متأخر على ماذا؟ متأخر على تأريخ تحقق الاستعمال. ففي هذا الفرض، ففي هذا الفرض وإن كنا من المثبتين للحقيقة الشرعية، ففي هذا الفرض وإن كنا من المثبتين للحقيقة الشرعية، إلا أنه لا يحق لنا ماذا؟ لا يحق لنا أن نحمل لفظ صلي على منه؟ على معناه الشرعي، باعتبار ماذا؟ لما على مستفهم، باعتبار أن معناه الشرعي بعده لم يحدث، معناه الشرعي حدوثه متأخر على منه، متأخر عن الاستعمال عن استعمال لفظ صلي، فحينئذ إذا جرد هذا اللفظ عن القريدة كما هو المفروض، إذا جرد يلزم حمله على ماذا؟ يلزم حمله على معناه اللغوي حينئذ. ففي السورة الأولى لا تظهر ثمرة لهذا البحث لهذا النزاع، حتى على القول بالمثبتين مع ذلك لا يمكن ماذا؟ حمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي الذي لم يحدث. يعني في فترة الاستعمال صلي عند رؤية الهلال اللي فرضنا من باب الفرض والمثال في السنة الأولى من البعثة، ما ممكن نجي نحمل هذا اللفظ على منه؟ على معناه الشرعي الذي شنو بعده لم يحدث، وإنما حدث في السنة الثانية، وإنما هذا اللفظ لا ريب في حمله على المعنى اللغوي. ففي هذه الصورة لا تظهر الثمرة. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، الصورة الثانية عكس الأولى، يعني أن تاريخ حدوث الاستعمال وتحققه متأخر عن تاريخ حدوث الوضع. يعني مثلا الوضع والحقيقة الشرعية اتفقت في السنة الثانية من البعثة مثلا، بينما الاستعمال تحقق وين؟ في السنة الثالثة من البعثة مثلا. فحينئذ في خصوص هذا الفرض، أي فرض ما لو علم تاريخ حدوث الاستعمال وأنه متأخر عن زمان الوضع، في خصوص هذا الفرض يحمل اللفظ المجرد عن كل قرينة، يحمل اللفظ على ماذا؟ يحمل اللفظ على المعنى الشرعي بناء على القائلين بثبوت الحقيقة الشرعية. فالثمرة أما على القائلين بعدم الثبوت، عرفتم بالأول الكلام أنهم ماذا يحملون اللفظة على معانيها اللغوية. ففي خصوص هذه الصورة تظهر الثمرة لهذا النزاع. الصورة الثالثة صورة الجهل والشك، صورة الجهل والشك في تاريخ الوضع والاستعمال، يعني أننا نعلم إجمالا بحدوث حادثين ولكن نشك في تقدم وتأخر حدوثهما، نشك في تقدم وتأخر حدوثهما. هذه الصورة بنفسها ذات فروض ثلاثة: واحد، كلاهما معا مجهولات، الوضع والاستعمال كلاهما مجهول التاريخ. اثنين، الفرض الثاني، الوضع معلوم التاريخ بينما الاستعمال مجهول التاريخ. الثلاثة، الفرض الثلاثة عكس الفرض الثاني، إلا أن حكم هذه الفروض الثلاثة اللي هي من سورة الشك، إلا أن حكم هذه الفروض واحد، فما هو حكم هذه الصورة حينئذ؟ ندخل في بيان حكم هذه الصورة من خلال طرح هذا التساؤل: ما هي الثمرة العملية والفائدة العملية المترتبة على هذا النزاع وين؟ في موارد الشك، يعني في صورة الشك في تاريخ الوضع والاستعمال، هل هناك ثمرة تظهر أو لا تظهر؟ علامة استفهام. هناك طريقان سلكوهما بعض الأعلام، إلا أن هذين الطريقين كليهما مردودان لدى الشيخ الآخوند رحمه الله، ويأتي الكلام فيهما. نطبق الآن. قال: ومع الغض عنه أتى في آخر كلامه قال نغض النظر عن هذا الاحتمال الذي إذا احتملناه في المسألة أي المبنى الثاني واحد ينتج لي لا مجال المن لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية. اثنيا بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى لا مجال لتوحم تلك الدلالة تلك الوجوه على منه على ثبوت الحقيقة الشرعية. ثلاثا بناء على هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوضع التعيني مع هذا الاحتمال. الآن يقول خلنا نغض النظر عن هذا الاحتمال فالإنصاف ماذا أن يقال في المسألة؟ قال ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله ومع الغض عن هذا الاحتمال احتمال كون ألفاظ العبادات حقائق لغوية وأنها معان قديمة ثابتة في الشرائع السابقة وليست هي من مخترعات الشارع المقدس ومع الغض عنه فالإنصاف أن يقال بهذا. يقول تلميذه العلامة المشكيني رحمه الله أن هذا عدول من الشيخ الآخوند رحمه الله عما ادعاه في صدر المسألة. فالإنصاف أو بتعبير ذلك البعض يقول لما قال ومع الغض عنه فالإنصاف احنا قلنا الآن رأسا وين رح ينتقل؟ رأسا ينتقل إلى ما أسسه أولا وما أتنا وما بنى كلامه عليه مين؟ من ثبوت ومسلمية ثبوت الوضع التعييني الاستعمالي الذي طول فيه ومحد له تمهيدا ومقدمة. قال فالإنصاف في حين أنه عدل عن ذلك قال أن منع حصول الوضع التعييني أن منع حصول الوضع التعييني في الزمان الشارعي بس شلون بهذا الشكل مو في خصوص لسانه لا في لسانه صلى الله عليه وآله ولسان تابعيه. قال هذا المنع مكابرة وذكرت لكم الوجه في ذلك حيث أنه لا يشك في أن كثرة استعمال ألفاظ العبادات إلى آخر ما ذكرت لكم. نعم يستفد من هذا الكلام اللي الآن قاله أن المنع مكابرة يقول بلي حصول الوضع التعيني في خصوص لسانه هذا ممنوع هذا يحتاج إلى دليل قطعي. قال ممنوع فتأمل إشارة إلى تلك الإيرادات التي قد تورد على ما أفاده المصنف رحمه الله أخيرا أي في مقطعه ومع الغض عنه. أولا أن هذا عدول ما وجه العدول. ثانيا أن هذا ينافي ما ادعيت هناك من دعوة من كون الدعوة قريبة ومن دعوة أن مدعي القطع غير مجازف من ثبوت الوضع التعيين الاستعمالي. لما الآن قلت بمن قلت بالوضع التعيني مع أنك نفيته وين في ذلك التأييد السابق الذي ذكرته مؤيدا. ثلاثة أن الوضع التعيني الحاصل بهذا الشكل أي الحاصل في لسان الشارع ولسان تابعيه جميعا الحقيقة حينئذ ما تكون شرعية إنما تكون ماذا متشرعة بينما كلامنا ويا كلامنا في ثبوت الحقيقة الشرعية مو في ثبوت الحقائق المتشرعة لما عرفت في أول البحث في أول مسألة من أنه لا نزاع في ماذا لا نزاع في ثبوت الحقائق المتشرعية. قال وأما الثمرة في آخر الكلام قبل أن يختم هذه المسألة يبين الثمرة من هذا النزاع. وأما الثمرة بين عمدة القولين في المسألة أعني قول المثبتين للحقيقة وقول النافين لها ستظهر في خصوص هذا المورد في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع أي في الكتاب الشريف والسنة المباركة. لكن شلون هاي الألفاظ كنترد بالأقرينة؟ هذا إشارة لمن؟ إشارة إلى أنه ما لم أذكره من الخارج خوفا من التطويل أنه تارة ألفاظ الصلاة صوم حج زكاة تارة ترد محفوفة بقرائن تدل تلك القرائن على أن المراد منها معانيها اللغوية. لا ريب ولا شك في أنها في أننا نتعبد بتلك القرينة الخاصة ونحملها على معانيها اللغوية، فلا فرق بين الثابتين والنافين. ثانيا وتارة أخرى ترد الألفاظ في كلام الشارع محفوفة بقرائن تدل تلك القرائن على أن المراد منها ماذا؟ المعاني الشرعية المستحدثة. هذا أيضا خارج عن مفروض الكلام، إنما الثمرة تظهر في خصوص الألفاظ الواقعة في الكلام بلا قرينة، حتى هذه القرينة تدل على أنه المعنى اللغوي مراد أو المعنى الشرعي. قال في لزوم حملها على متعلق في لزوم حملها على معانيها الشرعية اللغوية، متى؟ قال مع عدم الثبوت، أي بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى معانيها الشرعية بناء على الثبوت. لكن هذا يحتاج إلى تقييد. بناء على قول الثبوت متى تحمل الألفاظ على معاني الشرعية؟ في الصورة الثانية حسب تبويبنا من الخارج، أي فيما إذا علم تأخر تأريخي حدوث الاستعمالي عن منه؟ عن زمان الوضعي، فيحمل اللفظ على منه؟ على المعنى الشرعي. وأما قال وفيما إذا جهل، يعني وأما في الصورة الثالثة من صور تبويبنا، صورة الجهل والشك في التأريخ، وأما فيما إذا جهل التأريخ أي تأريخ تحقق الاستعمال، هل أنه قبل الوضع أم بعد زمان الوضع؟ قال ففيه إشكال. وجه الإشكال لما سيأتي إن شاء الله من أنه هل تظهر ثمرة أو لا تظهر؟ هناك طريقان سلكوهما في بيان إثبات الثمرات بين القولين في وين؟ في صور الشك، في موارد الشك. الطريق الأول عن طريق إصالة تأخر الاستعمال، الطريق الثاني عن طريق إصالة عدم النقل، وكلا الطريقين يستشكل الآخون رحمه الله عليهما، ويأتي إن شاء الله.